بسم الله الرحمن الرحيم. نبه لإخواننا بالنسبة لدرس المغرب اليوم آخر درس، نعود إن شاء الله إذا كتب الله لنا عمر بداية الدراسة، وأما درس الفجر هو يستمر يمكن يومين غدا وبعد غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية، الإرادة هنا المراد بها الإرادة الكونية، فالإرادة كما معلوم تقسم قسمين: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه من الإرادة الكونية. وإذا أردنا أي قدرا وكونا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، اختلف المفسرون في المراد بالأمر، هل هو الأمر الشرعي أمرنا مترفيها أي بطاعة الله ففسقوا فيها أي عصوا الله سبحانه وتعالى فدمرهم، هذا قول. القول الثاني أن المراد بالأمر الأمر الكوني، أمرنا مترفيها أي كونا، الله سبحانه وتعالى نواصي العباد بيده، يهدي من يشاء وضل من يشاء، فهذا قول الثاني أمرنا مترفيها أي الأمر كونيا. أيما أرجح؟ يعني الآية تحتمل أمرنا مترفيها، هل هو الأمر الشرعي ولا الأمر الكوني؟ يعني بعض العلماء رجح أنه الأمر الكوني. لماذا؟ قال أولا لأنه إذا حملنا الأمر الشرعي، إذا حمل الأمر هنا على الشرعي يكون كأن نزول الشريعة لأجل التدمير، أمرنا مترفيها يعني ليفسقوا فيدمروا، والله سبحانه وتعالى يرسل الرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا قلنا أنه الأمر الشرعي، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية أمرهم بطاعته فعصوا، يعني أمرهم بطاعته لأجل أن يهلكهم، والأمر الشرعي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مرجح. مرجح الثاني أن حمله على الأمر الشرعي يحتاج إلى تقدير، أمرنا مترفيها بطاعتنا ففسقوا فيها، أما إذا فسرناه وحملناه على الأمر الكوني فيكون فلا يحتاج إلى تقدير، أمرنا مترفيها بالفسق، أمرناهم بالفسق، أمرناهم بمعصية الله فعصوا، هذا الأمر يراد به الكوني. يعني الأقرب والأرجح أن الأمر الكوني مثل الهام ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فالأمر أمران كوني وشرعي، هذا هو الأقرب. في أقوال أخر أن أمرنا يعني كثرنا مترفيها، والمترفون هم أصحاب الجاه والمال، أصحاب الجاه والأموال هم المترفون، وهم الغالب هم الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. يعني في قول أن أمرنا يعني كثرنا، في قراءة بالتشديد أمرنا، لكن ما أدري هل متواترة ولا شاذة. أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء ففسقوا، إذا تولوا السلطة فسقوا فكثر الشر فحقت كلمة العذاب على تلك القرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الفسق هل هو يقابل الأمر يعني ترك الأمر، ولا هل هو ترك الأمر ولا فعل النهي؟ يعني يقول ابن القيم رحمه الله: الأصل أن الفسق يكون لارتكاب النهي، والعصيان يكون في مخالفة الأمر، مثل قوله تعالى عن موسى عليه السلام يقول لهارون: أفما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني أفعصيت أمري؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أنه أحيانا يأتي الفسق بمعنى ترك الأمر، ولا الأصل أن المعصية تقابل الأمر، أمره فعصاه، والفسق هو الوقوع في المحظور. الفسق هو الوقوع في المحظور، يعني معنى كلام القيم رحمه الله أن هذا هو الأصل، لكن أحيانا يأتي هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا، لكن المعصية أخص بمخالفة الأمر، والفسق أخص بارتكاب النهي. لكن أحيانا يأتي هذا مقابل هذا والعكس. الفسق ما أصله في اللغة؟ الفسق هو الخروج، ولذلك سمى الفارة فويسقة، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الخمس التي أمر بقتلها سماها فواسق، خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفارة والحية والعقرب والحدية والغراب الأبقع وكلب العقور. هذه سماها فواسق، لماذا؟ لأنها خرجت عن طبع الحيوانات بالإفساد، هذه حيوانات مؤذية مفسدة، وذلك سميت فواسق لخروجها عن الطبع إلى الفساد. ففسقوا أي خالفوا أمر الله، يعني عصوا الله أو تركوا، وقعوا في النهي، ويشمل يعني يشمل الأمر والنهي. ففسقوا فيها أي في القرية فحق عليها القول، قال أن الله سبحانه وتعالى وعد بإهلاك المكذبين، فحق عليها قول الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى حكم بإهلاك المكذبين، فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا تأكيد، دمرناها تدميرا. وأحيانا التدمير يكون للساكن والمساكن، وأحيانا يكون للساكن دون المساكن، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أحيانا يدمر الجميع يعني لبيان شدة بطشه سبحانه، كما فعل بقرى قوم لوط، وأحيانا يهلك الساكن ويبقي المساكن من أجل أن تكون عبرة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، تبقى المساكن من أجل أن تكون عبرة، كما فعل الله سبحانه وتعالى بثمود، قوم صالح أهلكهم وترك ديارهم عبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخوله إلا على السبيل أخذ العبرة والبكاء. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. لماذا قال من بعد نوح؟ يعني هل معنى الإهلاك لم يكن قبل نوح، ولا يعني ذكر نوح من بعد نوح ليس مرادا؟ يعني السؤال: هل حصل إهلاك قبل نوح، ولا جميع إهلاك بعد نوح؟ لماذا لم يكن فيه إهلاك قبل نوح عليه السلام؟ ما كان فيه شرك. صحيح، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم بين آدم ونوح، قال: 10 قرون كلهم على التوحيد. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. وقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا إن صار فيهم مؤمنون ومشركون. إذن قبل نوح ما كان في شرك، أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح، وكان سببه التماثيل كما هو معلوم، صوروا صور الرجال الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وصاروا يتذكرون عبادتهم في أول الأمر حتى مات الجيل الأول، ثم جاء الجيل الثاني فالشيطان أوحى إليهم أن يعبدوهم، قال إن أباكم كانوا يعبدونهم ويستنزلون بهم المطر فعبدوهم فوقع الشرك، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام يدعو إلى الله. ولذلك كان مدة نوح طويلة، يعني ظهرنا أطول مدة نبي فيما يظهر، الله أعلم، يعني بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما الحكمة من طول هذه المدة؟ الله أعلم أن يعني الحياة الدنيا في بدايتها كانت تطول الأعمار، والأجساد أيضا كانت طويلة وضخمة، آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا، وقوم عاد أيضا أشداء التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم صارت الأعمار تقصر والأجساد تصغر، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ينقص في الأعمار وفي الأجساد، يعني 60 ذراعا، الآن كم ذراع طول الإنسان الحين؟ 3 أذرع، 3 ما يجي 4، ما أظن أحد يجي 4 أذرع، خلوا 4، انطال 4. طيب أين 4 من 60؟ كم نقص؟ نقص كثيرا، يعني 4 من 60، والأعمار كانت تصل 1000 سنة، آدم عليه السلام عمره 1000 سنة، نوح عليه السلام مدة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا غير بقية عمره، والله أعلم كم كان عمر نوح عليه السلام، فكانت الأعمار طويلة والأجساد ضخمة قوية، فصارت تتناقص، هذا يعني سنة كونية ماضية، أن الشيء يبدأ طويلا ثم يبدأ يتناقص حتى ينتهي، فالساعة قريبة كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، هذه أعمار الأمة ما بين 60 والـ70، يعني قل من يصل 90%، الأغلب يموتون قبل ذلك. وكم أهلكنا، كم هذه ماذا يراد بها؟ يراد بها إيش؟ التكثير. وكم أهلكنا أي أهلكنا قرونا كثيرة، وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكم أهلكنا من القرون، ما المراد بالقرن؟ هل القرن يقدر بـ100 سنة ولا يقدر بانقراض أكثر الجيل أم ماذا؟ بانقراض الجيل. في أمة محمد عليه الصلاة والسلام العلماء ذكروا أن القرن 100 سنة، خير قرون قرني، يعني أكثر واحد من الصحابة عاش وصل إلى 100، أنس بن مالك طال عمره رضي الله عنه، يعني أطول من يعيش أو أطول عمر من يعيش يصل إلى 100 أو يقاربها، فاصطلح العلماء على أن القرن 100 سنة، ولكن الصحيح أن القرن يعني يقدر بانقراض أكثر الجيل، أكثر أهله، حتى لا يبقى إلا قلة، يعني قرن الصحابة متى انتهى؟ يعني إذا بقي صحابي أو 2 أو 3، هل نقول نحن في قرن الصحابة ولا في قرن التابعين؟ أنا أقول في قرن التابعين، حتى لو لم تصل لـ100 سنة، حتى لو لم تتم 100، فالعبرة بأهل القرن، إذا انقرض أكثر الصحابة رضي الله عنهم ولم يبقى إلا قلة وأكثر الأحياء من التابعين، نقول هذا قرن التابعين. إذن القرن يقدر يعني بأهله، إذا انقرض الأكثر فإن القرن يكون قد انقضى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان بين آدم وبين نوح عليه السلام 10 قرون، هل نقول 1000 سنة ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأن القرن ليس في نص على أنه 1000 سنة، إذا كان نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في مدة الدعوة، إذن عمره قطعا أكثر من 1000 سنة، إذن كيف يقدر القرن بـ100 سنة؟ نوح عليه السلام عاش أكثر من 1000 سنة، فإذا لا يمكن أقدر بمئة سنة، لكن اللي قدروا بمئة بالنظر إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه قول اجتهادي ليس عليه دليل، فنقول قول عليه الصلاة والسلام 10 قرون لا يلزم أن تكون 1000 سنة، لأن القرن لا يحدد بالمدة إنما يحدد بأهله، قد يبقى أهله 1000 سنة وقرن واحد. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يبين سبحانه وتعالى أنه خبير بذنوب العباد، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فيعلم من يستحق التدمير فيدمره، ولا يظلم ربك أحدا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، خبير أي يعلم بواطن الأمور، بصير لا تغيب عنه غائبة، فهو يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم وخفاياهم، فيعلم من يستحق الإكرام فيكرمه، ومن يستحق الإهلاك فيهلكه. ثم قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني من كان يريد الدنيا، العاجلة هي الدنيا لأنها تنقضي سريعا، العاجلة لأن أمرها على عجل، فالدنيا ليست طويلة من 60 إلى 70 سنة ثم تنتهي، فهي عاجلة أي تمر سريعا وتنقضي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يعطي الدنيا كل من أرادها، قد يريد إنسان الدنيا ولا يحصل عليها فيعطيها من يشاء، لكن قد يشكل هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تبق له حسنة يجزى بها. يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، وأن الكافر إذا عمل أعمالا صالحة فالله سبحانه وتعالى يعجل له ثوابه في الدنيا. إذن كيف نجمع بين أنه لا يظلم الكافر ويعطيه ثوابه في الدنيا وبين هذه الآية لمن نريد؟ كيف نجمع بينها؟ واضح السؤال ولا مو واضح؟ عزيز واضح؟ طيب، الحديث يقول يخبر عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا عمل عملا صالحا ماذا يحصل له؟ يوفي الله سبحانه وتعالى جزاءه في الدنيا من سعة الرزق أو طول العمر ونحو ذلك، يعني لا بد أن يعطيه جزاءه في الدنيا من الخير، خير الدنيا من المال والصحة والولد والزوجة ونحو ذلك. وهنا قل لمن نريد، ما عمم، لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإذا معناه في الآية أنه يعطي ولا يعطي، يعطي بعضهم ولا يعطي بعضهم، والحديث أنه كل كافر يعمل صالحا يعطيه أجره، فكيف الجمع؟ نقول هذا الذي الله سبحانه وتعالى خصه بالإرادة هذا زائد على عمله. قد يكون الكافر ما عنده أعمال صالحة، قد يكون هذا الكافر ليس عنده أعمال صالحة، لا يحض على طعام المسكين، لا يتصدق، لا يبر والدين، لا يصل الأرحام، يعني ليس عنده عمل صالح، أو يعطيه زائدا على عمل الصالح من أجل الابتلاء والامتحان، مثل فرعون يدعي الربوبية وهو خبيث، إنه كان من المفسدين، يذبح الأبناء ويستحي النساء ويسوم بني إسرائيل سوى العذاب، أين العمل الصالح لفرعون؟ والله سبحانه وتعالى جعله ملكا على مصر يفعل ما يشاء سنين طويلة، عمر كامل وهو ملك يفعل ما يشاء، حتى أخذه وأخذ عزيز مقتدر. هل الذي يعطى فرعون مقابل عمل صالح ولا أكثر؟ يمكن ما له عمل صالح، حتى لو فرضنا له شيء من العمل الصالح الذي يحب الله كعطف على المسكين أو صلة رحم ونحو ذلك، يعطي عطاء أكثر بكثير مما يستحق، وهذا العطاء من أجل الاستدراج وزيادة الإثم وليس مكافأة له على عمل صالح قدمه. إذن هذا الزائد الله سبحانه وتعالى جعله راجعا إلى المشيئة، وهذا وإذا أعطاه الكافر ليس لكرامته عليه، وإنما لأجل أن يزداد إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الكافر إذا زاد ماله سيحاسب عليه، إذا طال عمره ساء عمله وازداد شرا، إذا أعطاه الجاه والسلطان وظلم ازداد إثمه. إذن هذا العطاء عطاء استدراج ومكر وليس لكرامته على الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المقيد بالإرادة الذي يكون زائدا على ما يستحقه مقابل عمل الصالح، الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى لا يبخسه كافرا. الكافر إذا عمل صالحا الله سبحانه وتعالى يعجل له، وأما الزائد فيعطيه من يشاء تبارك وتعالى. كم الإنسان مثلا طلب الرزق وتعب وسافر وكدح كدحا شديدا طويلا في التجارة ثم يخسر ولا يحصل على شيء، وكم الإنسان درس الدراسات الطويلة الدنيوية ثم مات قبل أن يتخرج ولم يتوظف ولم يحصل على شيء، ويدرس يمكن 20 سنة ثم يموت قبل أن يحصل على الشهادة وقبل أن يتوظف وقبل أن يحصل على مراده من هذه الدراسة. إذن قد يتوظف ويحصل على ما يريد من المال والنعم، وقد يتوفى الله قبل ذلك ولا يحصل على شيء. إذن هذا يدل على حقارة الدنيا، يعني لو كان من عمل للدنيا حصلت له يقينا لكان خسرانا أو خاسرا، فكيف إذا كان لا يضمن أن تحصل له؟ يعني هذا حقيقة تزهيد عظيم في الدنيا. يعني لو 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 ضمن للعامل، واحد يقول أنا بكدح في التجارة يكدع 20-30 سنة الليل والنهار، هو يشتغل ويسافر ويتعب ويسهر من أجل أن يحصل المال، وسيحصل له يقينا وهو لا يريد وجه الله، فهو خاسر. فكيف إذا كان قد يحصل وقد لا يحصل؟ لكن بالنسبة للآخرة الجزاء مضمون، لا يمكن أن يترك أو يظلم حسنة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها أي يحرق فيها مذموما أي ملوما مدحورا أي مبعدا عن رحمة الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، الإيمان شرط لصحة العمل، هذا إنسان يحب يريد وجه الله والدار الآخرة وعنده إيمان صحيح عقيدة صحيحة ويعمل الصالحات من صلاة وصدقة وصيام وحج وعمرة وذكر وتلاوة إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى لن يظلمه حسنة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، والشكور هو الذي يجزي بالكثير على القليل. عمل الإنسان قليل، مهما عمل فعمله قليل. هذا إنسان عمل 10 سنين ثم مات، أسلم وبقي 10 سنين أو 5 أو سنة. وفي واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ومات قبل أن يسجد لله سجدة وخلد في الجنة. يعني هل هذا تخليد مقابل هذا العمل؟ عمله ما يعني استمر ولا 2-3 ساعات. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قبل بدء القتال من أول النهار، ثم أسلم وجاهد واستشهد. يعني ما وصل لصلاة الظهر، مات أسلم بعد طلوع الشمس ومات قبل الظهر. فقال عليه الصلاة والسلام: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. حب أنه عاش 100 سنة، عمل خلال 100 سنة، كم سيبقى في الجنة بلا نهاية، ونعيم لا حد له ولا وصف، ماذا يأتي عمله مقابل هذا النعيم الذي يخلد فيه؟ لا شيء. فيدل على أن الله سبحانه وتعالى شكور، وأنه يجزي بالقليل الكثير جل وعلا، فله الحمد والشكر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ما المراد بهؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء يعني الذين يريدون الدنيا، وهؤلاء الذين يريدون الآخرة، يعني كل العطاء، سواء أعطى الله سبحانه وتعالى الكفار من الأموال والجاه أو أعطى المسلمين المؤمنين، كله من عطاء الله تبارك وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الكافر من أين أتاه الخير؟ من الله سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد يعطي إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الكافر قد كفر بالله ولا يطلبه، لكنه يعطيه ابتلاء واستدراج. وما كان عطاء ربك محظورا، المحظور يعني الممنوع. لكن لو قال قائل: لماذا يعني العطاء للكفار أكثر؟ يعني في الواقع اليوم لو نظرنا في الواقع تجد الكفار هم أصحاب السلطة، أصحاب القوة، أصحاب الأموال، أصحاب الدول التي فيها يعني التقدم المادي، وهم المسيطرون على العالم. فكيف يعني الله سبحانه وتعالى جعل أكثر الدنيا في أيدي الكفار من ناحية القوة، من ناحية الحكم، من ناحية كثرة النعم، وحتى بلادهم الأمطار والزروع والخضرة ورخاء العيش عندهم أكثر مما في بلاد المسلمين. هذه حكمة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى الدنيا لا تزن عنده جناح بعوضة. فالله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي جزاؤهم، فلا يضر ما فاته من الدنيا. ولولا أن يكفر الناس كلهم لجعل الله سبحانه وتعالى الدنيا كلها للكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من السلطان والذهب والفضة والحرير والنعيم العظيم، وأنت رسول الله قد نام على حصير وأثر في جنبه وليس في بيته شيء. نظر عمر لم يجد إلا قرضا مصبورا وأهبا معلقة وحصير، هذا موجود في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام نائم على الحصير فقام قد أثر في جنبه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه قسمة يعني تكفي المؤمن، فالذي لا يرضى بهذه القسمة معناها أنه لا يحب الآخرة ولا يعرف قدرها. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بعض الدنيا في أيدي المؤمنين لأجل أن لا يكفر الجميع. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني إيش أمة واحدة؟ على ماذا؟ على الإسلام ولا على الكفر؟ على الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولأبوابهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ماذا تغني الدنيا 100 سنة ولا أكثر ولا أقل؟ هب أنه أكل وشرب وركب وتمتع وفعل كل الشهوات ثم مات ودخل النار، سينسى كل هذا النعيم في صبغة واحدة في نار جهنم. إذن هذا ليس بشيء. الله سبحانه وتعالى صب الدنيا صبا على أعدائه لأجل أن يستدرجهم ليعظم شرهم، من أجل أن يعظم عذابهم جل وعلا. والمؤمنون يبتليهم ويختبر صبرهم عن الدنيا ورغبتهم في الآخرة. إذا كانوا صادقين في الإيمان يقولون الدنيا ليست بشيء، يعني لا شيء، الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، فإذا فات عليهم شيء من الدنيا لم يحسنوا. والحمد لله نحن موعودون بما هو أعظم من الدنيا، كقطرة إلى جنب البحر، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذلك إذا نظر في سير الأنبياء، نوح عليه السلام هل أقام دولة وصار هو الملك والرئيس والذي يحكم وهو الحاكم ولا لا؟ ما أقام دولة 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أقام دولة، الحكم والسلطة والقوة للمشركين الذين بعث فيهم. إبراهيم عليه السلام خليل الله وهو من أولي العزم، هل أقام الدولة ولا لا؟ لم يقم دولة، والسلطان في يد المشركين، وألقوه في النار لما كسر أصنامهم ثم هاجر إلى الشام، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الذي أقام دولة هو موسى عليه السلام، كثر بني إسرائيل فأقام دولة، ومحمد صلى الله عليه وسلم، موسى ومن بعده أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان عليهم السلام. أما من قبل موسى فلم توجد دولة مسلمة قبل موسى عليه السلام، كل الدنيا كانت في أيدي المشركين. النمرود هو الملك في وقت إبراهيم عليه السلام، وكان يدعي الربوبية، وكانوا بعضهم يعبد الأصنام وبعضهم يعبدون الكواكب. وإن حاج إبراهيم عليه السلام كسر أصنامهم وحاجهم في عبادة الكواكب، وحاج النمرود في ادعاء الربوبية، وبذل جهده ولكنه لم يقم دولة، الدولة كانت في أيدي المشركين. فهذا يدل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتعزى إذا رأى الدنيا في أيدي الكفرة وأيدي الفسقة من المسلمين، ويعصون ويفعلون الجرائم والفواحش، يتعزى ويقول الحمد لله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، ولن يكلف الله سبحانه وتعالى ما لا يطيق، ويتعزى بأنه يعبد ربه ويستغل حياته في طاعة الله وهو موعود بالجنة، نسأل الله من فضله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الرزق وفي العقول وفي الجاه وجميع ما قسم الله سبحانه وتعالى، فضل بعض العباد على بعض سواء المشركين أو المسلمين، جعلهم درجات كما بين سبحانه وتعالى، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وفي الآية الأخرى ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. لو لم يوجد خفيف العقل ما وجد خدم وضعفاء يستحقون الزكاة والصدقة ويخدمون ويشتغلون في الأشغال الضعيفة التي يأنف منها الأذكياء وأصحاب العقول. الله سبحانه وتعالى فاوت العقول، هؤلاء أذكياء يقومون بالأعمال التي تكون أعمال تحتاج إلى عقول وذكاء كالصناعة والاختراع والحكم ونحو ذلك، وفيه ناس متوسطون، فيه ناس أقل وضعاف، وهكذا بالتدريج حتى تقوم مصالح العباد ويستخدم بعضهم بعضا، ويبلو الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، يبلو بعضهم ببعض، يبتلى الذكي هل يحتقر الضعيف العقل أم لا، هل يحتقره يستهزئ به أو يرحمه، هل يظلمه أو يعطيه حقه، ابتلاء وامتحان، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن ما في تفضيل الدنيا السنة ينظر إنسان إلى من هو دونه لئلا يحتقر نعمة الله عليه، يعني في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى من هو دونكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. اتفق عليه. أما في أمور الدين فالإنسان ينظر إلى من هو أعلى منه من أجل أن ينافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن كثير من الناس عكس القضية، إذا جاء أمر الدين قال أنا أحسن من غيري، وينظر إلى العصاة أصحاب الكبائر، إذا كان عنده صغائر يشوف أصحاب الكبائر، واحد يدخن قال يا أخي اتق الله، قال يا أخي أنا أدخن غيري يسكر، الحمد لله ما أنا بسكر. واحد ينظر مثلا في صور النساء، إذا قال يا أخي الحمد لله أنا ما أنا بزني، غيري يزني، فينظر إلى من هو دونه، عكس القضية. وإذا جاءت أمور الدنيا بدأ يتطلع إلى المناصب العالية والمراكب الفارهة والمساكن الفخمة والأموال الطائلة، لأن حب الدنيا قد سكن القلب فيعكس القضية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الدرجات التي تستحق المسابقة والمنافسة، نسأل الله من فضله. من يذكر شيئا من الدرجات مما ورد في بعض النصوص في درجات الجنة؟ أحد يذكر شيئا من النصوص التي فيها ذكر الدرجات، مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. 100 درجة، كل ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، كل هذه 100 معدة للمجاهدين، فهذا فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا صاحب القرآن، يقال له اقرأ وارتقي بكل آية درجة، يعني كل ما قرأ آية يرتقي بها درجة. والظاهر يقرأ حفظا، يوم القيامة ما في مصاحف، يقرأ ما حفظ ويرتقي بكل آية درجة، فحتى يقرأ آخر شيء معه يعني في صدره من القرآن، يقرأ ويرتقي على قدر آيات القرآن. فلا شك أن الحافظ للقرآن سيكون في أعلى الدرجات، في أعلى درجات القرآن. كل عمل له درجات، الصيام له درجات، والصدقة درجات، والقرآن درجات، الصلاة درجات، وهكذا كل عمل صالح له درجات يرفع بها صاحبه على حسب درجاته. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون، نسأل الله فضله. فينبغى المؤمن يسعى في الدرجات، يسعى في الأعمال الصالحة التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق، يعني مثل ما تشوف النجم البعيد جدا الغائر بعيد جدا، يرون أصحاب الغرف كما ترى النجوم لرفعة منازلهم. فظنوا أن هذه منازل الأنبياء، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الحسرة على الإنسان أنه عنده قدرة على المسابقة ثم يتقاعس ويخلد إلى الأرض، لا هم له إلا الأكل والشرب والضحك، كثرة الكلام والنوم والتماشي. هذه صحيح شهوات، النفوس تميل إلى هذه الأشياء، لكن العاقل يجد ويجتهد ويأخذ من هذه الملذات بقدر ما يعينه على طاعة الله. لا بد الإنسان من شهوات مباحة، من طعام، من شراب، من لباس، يركب مركبا مريحا، يتزوج زوجة جميلة، يتحدث مع أهله، يأتي أهله، يأنس بضيفه وصديقه، يمرح مع أولاده، ربما يذهب للتماشي، لكنه باعتدال ليستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى. لكن إذا فتح الباب وأخلد إلى الشهوات ضاع دينه وضعف، وضاعت أوقاته وضعفت همته، وصار لا هم له إلا التفنن في هذه الشهوات، التفنن في المطاعم والتشكيل والتنويع، متابعة المطاعم والأكلات الغريبة واللذيذة، وكذلك الملابس، وكذلك المراكب، وتجديد الأثاث والتفاخر في ذلك، يعني كما هو موجود اليوم بكثرة. فتحت الدنيا على الناس وصاروا يتفاخرون في كل شيء، حتى أحيانا يعني يقول لك يعني امرأة ذهبت تلد في مستشفى وقال أبغى لي قسم خاص، وكل يوم واحد تضع تلد وتخرج من الغد، ووضع وأخذ قسم خاص عشان لا جو الزوار يصير له يعني قسم خاص فيه يعني فخامة وتميز عشان يتفاخر أمام الناس بهذا، أنه جبل فخر، وسيما وسائل الإعلام الحديثة التي صارت تنشر كل صغيرة وكبيرة. صار الناس في صراع محموم على التنافس في الدنيا، فلان سوى كذا، فلان سافر البلد الفلاني، كل من فعل شيء يصور وينشر، إذا سافر صور، إذا طلع البر صور، إذا اشترى أثاث صور، اشترى سيارة صور، اشترى لباس صور، أي شيء صغير وكبير يصور وينشر، والعالم تتفرج، والله فلان راح للدولة الفلانية، تمشى في المملكة، راح المطعم الفلاني، راح لكذا، سوى كذا، راح الملاهي الفلانية، فعل كذا. صاروا في صراع محموم وسباق هائل على الدنيا، واللي ما عنده مال يستلف ويقترض، ربما يبحث عن الحرام من أجل أن يجاري هذه الشهوات. لكن المؤمن له شأن آخر، إذا جن عليه الليل نام من أول الليل ثم قام يناجي ربه تبارك وتعالى، والناس نيام أو غافلون، ويتلو كتاب الله ويختم ويصوم ويطلب العلم ويعلم ويدعو إلى الله، في له شأن والناس لهم شأن آخر، نسأل الله من فضله. وعند الصباح يحمد السرى، يحمد القوم السرى، كلها أيام قلائل تنقضي عما قليل، ويفرح المجتهدون ويندم المفرطون. الإمام أحمد رحمه الله إذا كلم في طعامه ولباسه كان يعني يتقلل جدا من الطعام واللباس، فإذا كلم في ذلك قال طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. صدق رحمه الله، أيام قلائل. كم عاش الإمام أحمد تعرفون كم عمره؟ دون 80، قرابة 76 أو قريب منها، ظهر 76 77، يعني ما وصل 80 رحمه الله. مرض قرابة 12 يوم ومريض، اشتد بالمرض حتى توفي رحمه الله. فكان يعزي نفسه، أيام قلائل وراحت. ابن باز رحمه الله عاش 89 سنة، وهو على الخير، العلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات والخير العظيم، حتى توفاه الله وهو على طريقته في العلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات والإحسان والخير، إلى أن مات وعلى هذا المنهج، إلى أن توفي رحمه الله. ما مل وسعم وتعب. ابن عثيمين رحمه الله زرناه في المستشفى وهو مريض لا يكاد يتكلم، صوته تغير من شدة المرض في رمضان اللي مات بعده في شوال. فلما أردنا الخروج قال واحد من الحاضرين طلبة الشيخ، قال يا شيخ عطنا كلمة. أنا تعجبت، قلت الشيخ يعني متعب جدا، واللي ما يعرف الشيخ يعني اللي ما يدري أنه مريض ما يعرفه لو رأى، تغيرت معالمه من شدة المرض. تعرفون السرطان نسأل الله العافية يضعف البدن، صار جلد على عظم، حتى الأسنان تآكلت وصار ما ينطق الحروف نطقا سليما، يعني صار يلثق في بعض الحروف. قال له هذا الأخ، قال عطنا كلمة يا شيخ. قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يتكلم بأقوى ما يكون. الله تعجبنا، يعني حتى كأنه في خطبة جمعة، يمكن 10 دقائق ويتكلم من أقوى ما يكون، ويدرس في الحرم في رمضان إلى أن انتهى رمضان ويلقي دروس قرابة 10 دقائق. سبحان الله، وفي شدة المرض في غرفة والأجهزة موجودة في المسجد، يؤتى بالأجهزة لأنه ما يستطيع أنه يعني يعيش بدونها، ويلقي دروس حتى آخر رمضان، وتوفي في بعد رمضان في شوال رحمه الله على الخط حتى توفاه الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتحمس سنة سنتين ويطلب العلم ويقوم الليل ويصوم اثنين وخميس وما يتيسر عده سنة سنتين ثم يبدأ يفتر ويتغير، تبدأ اللحية تنقص والثوب يطول وتبدأ يبدأ التعويل والتوسع في المباحات والشبهات والصغائر، ويصير عنده علم يستعمله في تحليل الشبهات. كل ما فعل شيء قال لا هذا في خلاف وفلان وهذا مذهب فلان وقال فلان وفلان وفلان، مع أنه يعلم في قراءة نفسه أن الدليل على خلاف ذلك، ولو قال به من قال. فتراه العلم الذي حصله استعمله في تحليل الشبهات والتحايل على تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. بئس العلم والتعلم الذي يصل به إلى هذا الحال. فالواجب على المؤمن أن يثبت ويصدق الله سبحانه وتعالى، ولا يزداد مع السنين وتقدم العمر إلا جدا واجتهادا، لأنه قرب الرحيل، كلما طال العمر فالرحيل يقرب. ابن الخمسين عليه من المهمات ما ليس على ابن الأربعين، كذلك إذا وصل الستين يقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة، يعني وصل الغاية في العذر حتى وصل ستين سنة. ونسأل الله العافية، أحيانا الإنسان إذا وصل الخمسين والستين بدأ يتغير إلى الأسوأ، وكان في الثلاثين والأربعين أحسن منه في الخمسين والستين، هذا من الخذلان، نسأل الله العافية. والإنسان ضعيف لكن يستعين بالله ويجالس الصالحين ويقرأ السير ويجتهد في المثبتات، قيام الليل وكثرة الذكر، قراءة القرآن، الصدقات، كل هذه الأعمال الصالحة تثبته بإذن الله، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا نهي عن الشرك وهو أعظم ذنب، فتقعد مذموما مخذولا. مذموما يذمك الأولون والآخرون. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فأعظم ذم هو ذم المشرك والكافر، حتى هو يمقت نفسه، يلعنه الله، تلعنه الملائكة، يلعنه اللاعنون، كل من يتأتى منه اللعن فإنه يلعنه والعياذ بالله. وهذا أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تجعل مع الله إلها آخر أيا كان، سواء كان ملكا أو وليا أو حجرا أو شجرا أيا كان، فتقعد مذموما مخذولا في الدنيا والآخرة. فالكافر مخذول مذموم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم وفقنا كل خير وبعدنا كل شر، احفظنا من كل سوء. اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. وكما سلف، هذا آخر درس في دروس المغرب، ونعود إن شاء الله إذا كتب الله العمر في بداية الدراسة السنة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المغرب هذا آخر درس، الصباح نستمر إن شاء الله لين نخلص كتاب البر والصلة، يمكن يبغى لنا درسين أو ثلاثة بالكثير.